بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى، وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم، ونحن في آخر سورة آل عمران. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن هذا الكتاب العظيم، كتاب الله القرآن الكريم، أحسن كلام، أحسن كلام، كلام الله عز وجل، وفيه الشفاء، وهو الهدى، وهو النور. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نفهمه، نفهم هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن عبث، وإنما أنزله لحكمة، وما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام باطلا، وإنما أرسله لحكمة. فربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم كلامه لنفهمه. بعض من الناس معرضين عن كلام الله عز وجل، ولو قرأوه آلاف المرات لكن لا يفهمونه. كيف تعمل به وأنت لا تفهمه؟ أي إنسان يا إخوان يقرأ في مدرسة أو في جامعة أو في أي مكان، إذا لم يفهم الكلام لا يستطيع أن ينجح فيه، إذا لم يفهم الكلام لا يستطيع أن يعمل به. هذا القرآن الكريم أنزله الله لنعمل به، فهل فهمناه؟ ولله الحمد نقرأه كثير، نقرأ القرآن كثير، لكن الإنسان كلما قرأ يسأل نفسه: هل فهمت القرآن؟ هل عملت بالقرآن؟ التقصير حاصل أيها الإخوة، التقصير حاصل في فهم القرآن. لماذا نفهم القرآن؟ لماذا؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا بكل حرف 10 حسنات؟ لنفهمه ولنعمل به، أما أن نقرأه فهذا هجر له، أو نقرأه ولا نفهمه هذا هجر له أيضا، لو فهمناه ولم نعمل به هذا هجر له، نسأل الله العافية. انظر، لو كنت موظفا في جهة ما وأعطوك الأوامر، هل يلزمك أن تفهم هذه الأوامر؟ نعم، لابد أن تفهم هذه الأوامر. كيف تستطيع أن تنفذها وأنت لا تفهمها؟ ولو كنت لا تقرأ ولا تكتب، لابد أن تفهم هذه الأوامر. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نفهم معاني القرآن الكريم، ونبدأ حياة جديدة مع القرآن الكريم، مع كتاب الله عز وجل. ولذا ولله الحمد كتب التفسير متوفرة في كل مكان، في كل مكان، حتى في الدول الكافرة كتب التفسير موجودة ولله الحمد، لكن ينقصنا العمل. فينبغي لنا أن نبدأ مع كتاب الله ومع القرآن الكريم، نبدأ بداية حقيقية في فهم معانيه. ولو لم تقرأ، اجلس عند ابنك أو اجلس عند ابنتك أو اجلس عند إمام المسجد واسأله: ما معنى هذه الآيات المباركات؟ ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أعطيناك الكوثر. ما معنى الكوثر؟ أعطيناك نعرفها، لكن ما معنى الكوثر؟ الله يقول: إن شانئك هو الأبتر. ما معنى شانئك؟ ما معنى الأبتر؟ يعني أشياء يسيرة يا إخوان، لكن الشيطان يريد أن يبعدنا عن فهم كلام الله. لو أننا فهمنا كلام الله عرفنا أن الشيطان عدو مضل مبين، لكن لأنه يريد أن يصدنا عن كلام الله، وأيضا صدق كثير من الناس ظنه، الشيطان ظن أنه سيضل كثيرا من الناس ولذلك صدق ظنه في هذا الأمر. المهم أيها الإخوة أننا بابتداء من هذه الليلة لمدة شهر إن شاء الله نقرأ في تفسير القرآن الكريم، وقراءتنا هنا فقط لنبين لكم الاهتمام بتفسير القرآن الكريم، وعليكم إكمال ما بقي إن شاء الله. عندنا آية كريمة مباركة واضحة، القرآن كله واضح، القرآن كله واضح، ونحن ما زلنا في سورة آل عمران. وسورة آل عمران أيها الإخوة تتحدث عن المحاجة، المحاجة بين النصارى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحدث أيضا عن أحداث الغزوات، وأهمها غزوة أحد، معركة أحد التي جاء فيها أول شيء انتصار للمسلمين. ولما خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزموا، فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أشياء كثيرة في هذه السورة المباركة. عندنا هذه الآية المباركة الليلة، قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، الجار والمجرور متعلق بالفعل لنت. وقوله ولو كنت، لو هذه شرطية وفعل الشرط كنت وجوابه لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا يبين لنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في المعركة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حتى في المعركة. لماذا؟ لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي برسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي هذه الآية المباركة يبقى الإنسان قليلا يفكر في معناها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا سلام يا سلام، أشياء جميلة، أشياء جميلة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم رسوله الذي مدحه ربه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوة اتفقنا في دروسنا هذا أنه كلما ذكر اسم رسول الله نصلي عليه، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، لأن فيه فوائد، فيها فوائد، والإنسان يفرح، يفرح بزيادة حسنة واحدة. فكيف إذا كان هناك حسنات؟ ولله الحمد، هذه المجالس يتمناها الأغنياء والملوك ما يحصلون عليها، ولكننا ولله الحمد وفقنا الله وإياكم للحصول عليها. فربنا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين نعمته عليه وعلى أمته، ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما يعني فبسبب رحمة الله لك ورحمة الله لأمتك لنت لهم. ما معنى لنت لهم؟ يعني كنت لينا لهم، لينا في كلامك، لينا في جلوسك، لينا في مقابلتك، لينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا في كل أحواله. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقا وأكرمهم نزلا، وقد قال الله عنه: وكفى به قولا وإنك لعلى خلق عظيم. فسبب رحمة الله لهذه الأمة وسبب رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي أن الله جعله لينا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الإنسان إذا كان عنده رفق فهذا طيب في جميع الأمور، ما جاء الرفق في شيء إلا زانه، حتى في رعي الغنم، حتى في رعي البقر، الرفق طيب في كل شيء، الرفق طيب. ولذا ربنا يقول: فبما رحمة من الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أسند الرحمة إلى الله عز وجل، لأن الله هو المتفضل بها، ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة. رحمة الله تختلف عن رحمة ابن آدم، حتى الحيوانات لها رحمة ترحم أبنائها، ولكن أسندت الرحمة إلى الله عز وجل لأنها عظيمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن من رحمته على رسول الله وعلى أمته أنه أنه لين لهم، فهو لين لصحابته وعلى من بعدهم بأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع له وللأمة إلى يوم القيامة، وكونه رحمة له واضح، وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضاً، لأنه ما دام أنه رحمة فإنهم يألفون، إذا كان الرسول ليناً فإنهم يألفون ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم. وحتى لو كنت مع أولادك ومع زوجتك، إذا كنت قاسياً يستوحشون منك ويبتعدون عنك، وكذلك مع مجتمعك ومع جيرانك. ولذا المعاملة السهلة نأخذها من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فبسبب رحمة الله لرسول الله ولأمته أن الله جعله لينا، ولذا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا عطف. الآيات السابقة لعلكم تذكرونها أيها الإخوة، لما انتصر المسلمون في أول معركة أحد ثم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزلوا من هذا الجبل سواء رأيتمونا انتصرنا أو انهزمنا، لا تنزلوا من هذا الجبل. ولكنهم لما رأوا المسلمين انتصروا ورأوا المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم قالوا: لماذا نجلس؟ قال لهم رئيسهم: ألا تذكرون قول رسول الله لا تنزلوا؟ قالوا: انتهت المعركة، انتهت. فنزلوا وجاء العدو، جاء العدو وحل مكانهم وصارت الهزيمة. ولما صارت الهزيمة تولوا، ذهبوا، ذهب الصحابة رضوان الله عليهم في كل مكان، تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يناديهم من خلفهم وهم هاربين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: اعفو عنهم واصفح، ولو شج وجهك، ولو جاءت الهزيمة، يعني لا تقتلهم، لا تعذبهم، لا تعمل كذا، إنما اعفو عنهم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لين لهم وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف أنه قتل أحدا من هؤلاء الذين هربوا من المعركة، ما عرف أنه سجن أحدا منهم، وإنما عفى عنهم، والله سبحانه وتعالى عفى عنهم لأنهم اجتهدوا. لكن عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام سبب للهزيمة دائما، عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام سبب للانهزام. ولذا ربنا يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا عطف على قوله لنت لهم، يعني اللين يقابل الشدة، والشدة تكون في الهيئة وفي القول وفي القلب. قال: ولو كنت فظا، الفظ هو الجافي الشديد في مقاله الذي يصعر خده للناس، جافيا أيضا في قوله، عنيفا شديدا لا يلين. والغلظ يكون في القلب، تجد قلبه قاسيا لا يرحم ولا ينزل الناس منازلهم ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال. فأحيانا تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها، فتجد غليظ القلب والعياذ بالله يعامل الناس معاملة واحدة، لا ينظر إلى أحوالهم ولا ينظر إلى ظروفهم كما يقولون، وإنما تجده غليظ القلب قاسيا لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار، تجده في معاملة الصغار عنيفا، يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وهذا من غلظ القلب. ولذا لما رأى الأقرع العرب، بعض من العرب كان عندهم قسوة، الأقرع ابن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال: أتقبلون أولادكم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلتهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيما وأن يكون لين القلب. ولذا قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب. عرفنا الفظ هو الجافي الشديد في كلامه، وغليظ القلب القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب. ولذا قال الله عز وجل لرسوله: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تفرقوا وخرجوا. ومنه قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا إليها وخرجوا. ولذا قال الله عز وجل لانفضوا من حولك، لم يقل منك، وإنما قال لانفضوا من حولك، لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربوا إلى مكان قريب منك، أي يبعدون عما قارب مكانك. ولذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بقوله: فاعفوا عنهم. هذا تفريع فرع على قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فاعف عنهم إذا قصروا في حقك. ما هو العفو؟ ما هو العفو؟ هو التسامح وعدم المؤاخذة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: اعف عنهم، سامحهم، لا تؤاخذهم. إضافة إلى ذلك قال الله عز وجل: واستغفر لهم، في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه. فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يقصرون في حق الله. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا عنهم. وما أكثر ما يحصل من جفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم، إلى حد أن رجلا من الأنصار قال له: لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام، قال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. هذا اتهام فظيع. الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الأنصاري عفى الله عنه قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. لماذا قال له؟ الرسول كان يقسم فيئا، قال إن هذا كان يقسم بينه وبين الأنصار الماء الذي يسقي به زرعه، يقول: لأنه ابن عمتك حكمت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا حقا وما يحكم إلا بالحق. ولذا قال له أيضا الرجل وهو يقسم فيئا: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وقال له: اعدل. كل هذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو، حتى أحيانا يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل بسبب الغيرة بين النساء وهو يعفو عنهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالعفو، ثم أمره بالاستغفار لهم أيضا، ثم أمره بالمشاورة في الأمر كما قال الله عز وجل: وشاورهم، يعود على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أي شاور أصحابك في الأمر. وأنتم تعرفون المشورة يا أخوان هي استطلاع الرأي، بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع الرأي وينظر ما رأيه فيه. ولذا المستشار مؤتمن، يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يراه أنه أصلح لمستشيره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يشاوره، ولا بد أن يكون هناك مشاورات. إذا كنت مسؤول لا بد أن تشاور من معك، حتى في بيتك مع زوجتك ومع أولادك لا بد أن يكون بينكم شورى ومشاورة في الأمر. ولذا كلمة الأمر المراد بها واحد الأمور لا واحد الأوامر، لأن الأوامر لا يستشير فيها أحدا، الأوامر يؤمر بها شرعا، لكن في الأمر أي في الشأن وهو مفرد محلى بأل، فهل أل هذه للعموم أي شاورهم في كل أمر، أو هو عام أريد به الخاص أي شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركا أو مشتبها عليك وجهه. الجواب الثاني بلا شك، يعني شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركا أو مشتبها عليك، لأنه لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره الله بأن يشاور الصحابة في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك، بدليل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. الأمر الذي يجمعهم جميعا شورى بينهم، أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك وكثر فيها القيل والقال وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها. إذن معنى شاورهم استطلع رأيهم في الأمر، أي في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص إذا اشتبه عليك، وذلك لأن الشورى يحصل فيها فوائد كثيرة، وسنذكرها إن شاء الله قريبا في فوائد الآية. فربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث أشياء: اعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم. إذا أخطأ ولدك ماذا تفعل مع ولدك؟ المرة الأولى اعف عنه، ثم ادعو له: ربنا يهديك، ربنا يهديك. ثم بعد ذلك إذا كان عاقلا شاوره في الأمر، ماذا نعمل، ماذا نقول، ما وكذلك زوجتك وما إلى ذلك. لا بد أن يكون هناك مشاورة، وخاصة طلاب العلم إذا كان عندهم علم يجتمعون ويتشاورون ويتناقشون. وللأسف الشيطان يا إخوان يدخل بين الناس، وخاصة طلاب العلم يحاول أن يفرق بينهم، لا يجتمعون. لا نطيع الشيطان يا إخوان، لا نطيع الشيطان في هذه التفرقة، فرق تسد. لا، لماذا يكون بيننا شقاق ونحن طلاب علم؟ لماذا يكون بيننا خلافات ونحن أهل منهج واحد، أتباع محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا اختلفنا، الاختلاف حاصل. كان الاختلاف يحصل بين الصحابة، كان الاختلاف يحصل بين الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن لا يحصل الشقاق، لا يحصل النزاع، وإنما نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا إخوان من الاجتماع والتآلف والمحبة، هذا هو الذي يحصل به الأمن، التآلف والمحبة بين الناس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر، ثم إذا عزم يتوكل على الله، إذا عزم على الأمر يتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى كافيه. إذا توكلت على الله وعزم قلبك وتلفظت وقلت توكلت على الله، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك. ولذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، في الصباح سبعا وفي الليل سبعا كفاه الله ما أهمه، قالها مازح صادقا أو غير صادق. ولذا التوكل على الله أيها الإخوة مهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أيها المؤمن إذا عزمت على الشيء بعد الاستشارة أو بعد الاستخارة، إذا كنت تستخير الله تصمم على الفعل إذا رأيت أنه في صالحك بعد المشورة أو قبل المشورة، لكن الظاهر أنه بعد المشورة، لأن كلمة الفاء فإذا تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، أي فإذا عزمت بعد الاستشارة واطلاع الرأي فلا تعتمد على مشورتهم، بل اعتمد على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، هنا أمر بالأسباب. الأسباب يا أخوان لابد الإنسان أن يعمل بها، لابد للإنسان أن يعمل بالأسباب. والاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله عز وجل من الأسباب. والمشورة، الاعتماد على الله والتوكل عليه، الاعتماد على الله والتوكل عليه. ما معنى التوكل؟ ما معنى التوكل؟ توكلت على الله، ما معنى التوكل على الله؟ الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها محتاجة إلى الله، هذا هو التوكل. الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها محتاجة إلى الله عز وجل، هذا هو التصميم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة إلى المدينة ماذا فعل؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل خرج أمام قريش وقال أنا خارج إلى المدينة يا جماعة؟ لا، وإنما خرج في وقت الظهيرة، في وقت لا يخرجون فيه الناس، ثم دخل في غار صغير لا يمكن أن يدخل فيه الإنسان، وبقي فيه 3 أيام، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يعمل بالأسباب يا إخوان، الإنسان لا بد أن يعمل بالأسباب، وعمل السبب لا ينافي التوكل. عمل السبب لا ينافي التوكل، يعني الإنسان مثلا يقول أنا عندي رشاش، أقابل الدبابة بهذا الرشاش. لا، ما تستطيع تقابل الدبابة بهذا الرشاش. اعمل الأسباب، ابتعد عنه، اذهب في مكان بعيد إذا كنت لا تستطيع، اذهب في مكان بعيد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يعمل الأسباب، ولذا دخل في الغار 3 أيام حتى انتهى التحرك والبحث، حتى أعطوا على من يأتي بمحمد 100 ناقة أو 100 جمل. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعمل الأسباب. ما يقول لك ربك أخرج في البرد يقتلك البرد، أو ارمي بنفسك من فوق المنزل إلى هذه الأرض. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه النفس عندك أمانة، حافظ على هذه الأمانة. ومن المحافظة على هذه الأمانة عمل الأسباب. ولذا الإنسان لو قتل نفسه هذا أيضا مجرم، ظلم نفسه، نسأل الله العافية. فمعنى التوكل على الله هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، لكن لابد أن يكون عندك ثقة بالله وشعور بأنك أنت محتاج إلى الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرك يا إخوة، ربنا والله إنه رحيم. الحمد لله على هذه النعمة أن جعلنا مسلمين. ربنا يحب المتوكل، أن تتوكل على الله ويكفيك ويحبك أيضا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله سبحانه وتعالى أعطاك المال وأعطاك النفس. من الذي أعطاك المال والنفس؟ الله اشتراها منك، يعني تصرف فيها كما أمرك الله، تصرف في نفسك بما أمرك الله، تصرف في مالك بما أمرك الله عز وجل. وهناك الثمن الغالي أحسن من المال وأحسن من النفس، وهو الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا أعطاك النعمة، أعطاك الأكل، أعطاك الشراب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليرضى عن العبد، يرضى عليك ربك إذا أكلت الأكل فقلت الحمد لله، وإذا شربت الشراب وقلت الحمد لله، الله يرضى عليك، وهو الذي أعطاك هذا. ولذا ينبغي يا إخوان أن نكون مسلمين صادقين معتمدين على الله عز وجل. ولذا حتى آداب الأكل بعض من الناس يغفل عنها، ما يقول في بداية أكله بسم الله ولا يقول في نهاية أكله الحمد لله، هذا خطأ. لا بد أن تقول بسم الله في بدايته، وتعلم أولادك وكلوا بأيمانكم يا أولادي، تعلمهم طريقة الأكل، ثم أيضا الاعتماد على الله عز وجل. ولذا قال بعض علمائنا رحمهم الله إن الإنسان في كل لقمة يقول الحمد لله، كل ما أكلت لقمة تقول الحمد لله. قالوا هذا تعب، الإنسان يتعب، هل يأكل كل لقمة ويقول الحمد لله؟ ماذا قال؟ قال أرأيتم أيهما أولى، أن يقول الحمد لله أو يسكت؟ قالوا لا، يقول الحمد لله. قال إذن ما تضر، الإنسان يقول الحمد لله. فربنا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. فالله يحب المتوكلين. وإذا توكلت على الله والله سبحانه وتعالى ينصرك. ولذا لما بين ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالتوكل بين الثمرة العظيمة من هذا التوكل. ما هي ثمرة التوكل؟ الإنسان إذا أراد أن يغرس شجرة يحاول أن يعرف ما هي فائدة هذه الشجرة، ما هي الفائدة التي أستفيد من هذه الشجرة؟ أستفيد منها ظل، أو أستفيد منها أخذ فاكهة، أو أستفيد منها رائحة؟ فكل شيء الإنسان يبحث عن ثمرته، وكل الإسلام وفروعه ثمراته عظيمة ولله الحمد. ولذا قال عز وجل يبين ثمرة التوكل: إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله ما دام أن الله يحب، توكل على الله إذا عزمت، ولكن لا بد من عمل الأسباب، لا بد من عمل الأسباب. هذه الآية المباركة من أسهل الآيات وأوضح الآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نقف عند هذه الآية قليلا ونسأل: ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده وقت في بيته أو في مكتبه يقرأ آية يفكر في معناها، ويفكر أيضا ما هي الفوائد التي يستفيدها من هذه الآية المباركة. بيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمته، ولذلك جعله لينا. هذه رحمة بالرسول ورحمة بهذه الأمة. ولذا نستفيد فائدة عظيمة، أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عز وجل. أنت في بيتك ومع عائلتك سيد، ربما تكون رئيس إدارة أنت سيد، ربما تكون رئيس جماعة أنت سيد، فتعرض لرحمة الله عز وجل، تكون لينا تأتيك رحمة الله عز وجل. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد قومه، بل سيد الأمة جميعا عليه الصلاة والسلام، ولذا ربنا سبحانه وتعالى ألانه لهم. ولذا اللين، اللين أولى بكثرة، أولى بكثير من الفظاظة والشدة، لأن الله جعله من الرحمة، اللين جعله الله من الرحمة. ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي للقاضي أن يكون لينا من غير ضعف، لأن بعض الناس قد يكون لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا غير حازم، وهذا نقص في اللين، لكن ينبغي أن يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها، لأن القوة في موضعها حكمة، فاللين إن ضاعت منه الحكمة فهو مذموم، وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود. ولذا اللين فيه فوائد كثيرة، ولو لم يأتي منه إلا أنه من الله رحمة. أما الفظاظة والغلظة من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظا غليظ القلب، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون، فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان فظا غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله، فربما رموه بالحجارة، لأن الصحابة يرجون من الرسول عليه الصلاة والسلام الخير بقربهم منه، فإذا قدر أنه غليظ القلب ينفضون من حوله، فمن سواه من باب أولى. ولذا هذه الآية المباركة تبين لنا أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه. ووجهه أن الله جعل الفظاظة الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الفظاظة والغلظة سببا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح. فينبغي للإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط ألا يضيع شيئا من الواجبات. الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب لقوله تعالى لانفضوا من حولك، ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بالمنفض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان فظا غليظا، فما بالك بمن دونه بمراحل. فلهذا إذا كان الإنسان فظا غليظا ولم ير الناس حوله فلا يلومن إلا نفسه. ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافرا، فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. لكن لا بد أن نستفيد من هذه الآيات المباركات أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه، كما قال الله عز وجل فاعفوا عنهم. ولذا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون معاملتنا مع إخواننا ومع جيراننا ومع أهلنا معاملة لين، إلا إذا كان هناك مخالفة لأوامر الله عز وجل فلا بد أن نستعمل غير ذلك. لكن الفظاظة والقوة أيضا هذه منهي عنها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. معك كتاب، اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، الفاء عاطفة، والباء حرف جر، وما زائدة، ولكنها زائدة لفظا ومعنى، أي تفيد زيادة المعنى. وقد كره بعض العلماء أن نقول زائدة أو أن نقول عن أي حرف في القرآن أنه زائد، قال: لأن القرآن لا زيادة فيه. ولكن نقول إن المراد بقولنا زائدة أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى. وقوله: فبما رحمة، إذا جعلنا ما زائدة تكون رحمة مجرورة بالباء، وهذا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم. ومنه قوله تعالى: قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي عن قليل. وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، الجار والمجرور متعلق بالفعل لنت. وقوله: ولو كنت، لو هذه شرطية، وفعل الشرط كنت، وجوابه لانفضوا من حولك. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب رحمة الله لك ولأمتك لنت لهم، أي كنت لينا لهم، لينا في مقالك، لينا في جلوسك، لينا في مقابلتك، في كل أحوالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقا وأكرمهم نزلا، وقد قال الله عنه: وكفى به قولا وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله فبما رحمة من الله أسند الرحمة إلى الله عز وجل لأنه المتفضل بها، ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة. وقوله لنت لهم، الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضا، لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة، وكونه رحمة له واضح، وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضا من أجل أن يألفوه وأن يستأنسوا به وتتسهل معاملتهم إياهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه عطف على قوله لنت لهم، اللين يقابله الشدة، والشدة تكون في الهيئة وفي القول وفي القلب. قال: ولو كنت فظا، الفظ الجافي الشديد في مقاله الذي يصعر خده للناس، جافيا أيضا في قوله، عنيفا شديدا لا يلين. والغلظ يكون في القلب، تجد قلبه قاسيا لا يرحم ولا ينزل الناس منازلهم ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال. فأحيانا هناك تكون أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها، فتجد غليظ القلب والعياذ بالله يعامل الناس معاملة واحدة، لا ينظر إلى أحوالهم ولا ينظر إلى ظروفهم كما يقولون، وإنما تجده غليظ القلب قاسيا لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار، تجده في معاملة الصغار عنيفا يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وهذا من غلظ القلب. ولما رأى الأقرع ابن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال: أتقبلون أولادكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلتهم. قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيما وأن يكون لين القلب. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظ الجافي الشديد القول، غليظ القلب القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب. يقول تعالى: لانفضوا من حولك. انفضوا أي تفرقوا وخرجوا، ومنه قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا إليها وخرجوا. وقوله لانفضوا من حولك ولم يقل منك، لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربوا إلى مكان قريب منك، أي يبعدون حتى عما قارب مكانك. يقول الله عز وجل: فاعف عنهم. هذا تفريع على قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فاعف عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو هو التسامح وعدم المؤاخذة. واستغفر لهم في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه. فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يقصرون في حق الله. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اعف عنهم. وما أكثر ما يحصل من جفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم، إلى حد أن رجلا من الأنصار قال له لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام، قال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وهذا اتهام فظيع. فالزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل الأنصاري عفى الله عنه، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وقال له رجل وهو يقسم فيئا، قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وقال له: اعدل. كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو، حتى أحيانا يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل بسبب الغيرة بين النساء وهو يعفو عنهن. قال: وشاورهم في الأمر. الضمير في شاورهم يعود على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أي شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع الرأي وينظر ما رأيه فيه. والمستشار مؤتمن، يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح لمستشيره. وقوله عز وجل في الأمر: كلمة الأمر المراد بها واحد الأمور لا واحد الأوامر، لأن الأوامر لا يستشير فيها أحدا. الأوامر يؤمر بها شرعا، لكن في الأمر أي في الشأن، وهو مفرد محلى بأل، فهل أل هذه للعموم أي شاورهم في كل أمر، أو هو عام أريد به الخاص أي شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركا أو مشتبها عليك وجهه؟ الجواب الثاني بلا شك، لأنه لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك، بدليل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. أمرهم الذي يجمعهم جميعا شورى بينهم. أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمور، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك وكثر فيها القيل والقال، وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها. إذن شاورهم، استطلع رأيهم في الأمر أي في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص إذا اشتبه عليك، وذلك لأن الشورى يحصل فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت أي صممت على الفعل، هل بعد المشورة أو قبل المشورة؟ الظاهر بعد المشورة، لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، أي فإذا عزمت بعد الاستشارة واستطلاع الرأي فلا تعتمد على مشورتهم، بل اعتمد على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، فها هنا أمر بالأسباب، والاعتماد على الله عز وجل الأسباب هي المشورة، والاعتماد على الله هو التوكل عليه. فما معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها محتاجة إلى الله. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. لما أمره بالتوكل بين الثمرة العظيمة من هذا التوكل، وله ثمرات كثيرة، منها هذه الثمرة التي ذكرها الله: إن الله يحب المتوكلين، أي إن الله يحب المتوكلين عليه. من فوائد الآية الكريمة: واحد، بيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمته، وذلك بجعله لينا لهم، فهذه رحمة به وبهم. اثنان، أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عز وجل، دليل ذلك واضح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد قومه بل سيد الأمة جميعا، فآلانه الله لهم. ثلاثة، أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدة، لأن الله جعله من الرحمة. ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، لأن بعض الناس قد يكون لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا غير حازم، وهذا نقص في اللين، لكن ينبغي أن يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها، لأن القوة في موضعها حكمة، فاللين إن ضاعت منه الحكمة فهو مذموم، وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود. أربعة، بيان مضار الفظاظة والغلظة، وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظا غليظ القلب، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون، فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من الرسول إذا كان فظا غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله، فربما رموه بالحجارة، لأن الصحابة يرجون من الرسول الخير بقربهم منه، فإذا قدر أنه غليظ القلب ينفضون من حوله، فمن سواه من باب أولى. خمسة، الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه، ووجهه أن الله جعل الفظاظة والغلظة سببا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح، فينبغي للإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط ألا يضيع شيئا من الواجبات. ستة، أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب، لقوله تعالى: لانفضوا من حولك، ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بالمنفض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظا غليظا، فما بالك بمن دونه بمراحل. فلهذا إذا كان الإنسان فظا غليظا ولم ير الناس حوله فلا يلومن إلا نفسه. ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافرا، فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. سبعة، أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه، لقوله: فاعف عنهم. ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحا، قيدها قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد، فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى أن نؤاخذه بالذنب، ولهذا ينبغي في حوادث السيارات ألا يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادثا غدا، فهنا الأولى أن لا نعفو. أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال، ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه، ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو إذن، فالعفو مقيد بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. وهل العفو واجب؟
إذا لا أيها الإخوة، عرفنا من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون الواحد منا لينا مع إخوانه، ولينا مع أهله، ولينا مع جيرانه، لا يكون فيه جفاء ولا غلظة ولا شدة، وإنما يكون محبا لهم لجميع المسلمين. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ رحماء بينهم، المسلمون في كل مكان، في كل مكان عرفتهم أو لم تعرفهم رحماء بينهم، لكنهم على الأعداء لا، على الأعداء لابد أن يكون على الكفار أعداء الله وأعداء الملائكة وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، يكون غليظا عليهم، إلا إذا كان بينك وبينهم عهد ومواثيق وما إلى ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. فنحن استفدنا من هذه الآية المباركة في هذا الدرس المبارك اللين والبعد عن الغلظة والشدة في جميع أمورنا. أحد الإخوان يسأل يقول أن الله سبحانه وتعالى لما غضب على قوم نوح، لما غضب على قوم نوح ربنا سبحانه وتعالى فجر الأرض عيونا، يسأل يقول هل هذا شمل الكرة الأرضية كلها؟ الغالب والله أعلم كما يقول بعض المفسرين أنه شمل الكرة كلها الأرضية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا ذريته هم الباقي، جعلنا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام هم الباقين. لكن ينبغي لنا دائما أن نسأل إخوان عن الأحكام التي تنفعنا، التي تنفعنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. أما الأمور التي لا تنفع فنحن نفهم معناها ويكفينا فيها إن شاء الله الفهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.